بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه أما بعد، قد ذكرنا الدروس الماضية قول المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. شرحنا هذا البيت في المجالس الماضية، ثم قال رحمه الله تعالى: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وهذا البيت ذكره المؤلف رحمه الله تأكيدا لما ذكره في البيت السابق، فهذا البيت فيه التأكيد على أمر التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا هو المصدر الذي يجب على كل مسلم أن يأخذ به. فأهل السنة والجماعة مصدر تلقيهم لاعتقاداتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم ومنهجهم وسلوكهم هو كتاب الله جل وعلا، سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة. فلا يدينون لله جل وعلا بشيء إلا وقد دل عليه الكتاب العزيز أو السنة المطهرة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله هنا: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودن بكتاب الله، أي اجعل دينك واعتقادك مبنيا على الكتاب والسنة، هذا الذي يدين الإنسان به ربه جل وعلا. فأنت إذا دنت لله جل وعلا بشيء لم يدل عليه كتاب الله ولم تدل عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبماذا دنت لله جل وعلا بهذا الذي دنت به؟ أي ما هو دليلك على هذا الذي دنت الله جل وعلا به وهذا الاعتقاد الذي اعتقدته؟ ما هو دليلك؟ لا يمكن للإنسان أن يعتقد شيئا بغير دليل. لو اعتقد شيئا ولا دليل معه يكون قد اعتقد اعتقادا لا دليل عليه، ودان الله جل وعلا بشيء ليس معه دليل في ذلك الذي دان الله جل وعلا به. فلا بد من الدليل أولا من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، بعد ذلك يعتقد الإنسان ويدين الإنسان لربه جل وعلا بهذا الذي تحصل عليه ودله عليه كتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. دليل ثم اعتقاد، اعتقادك لم تعتقده إلا بعد الدليل، فلا يمكن أن تعتقد بغير دليل ويكون ذلك صوابا أبدا. فأهل السنة والجماعة إذا اعتقدوا أن لله جل وعلا مثلا سمعا وبصرا وصفات كذا وكذا وكذا، هل هم اعتقدوا هذه الأمور ودانوا الله جل وعلا بها من غير دليل هكذا ثم بعد ذلك علموا الدليل فيما بعد؟ يعني هل اعتقدوا أولا أن هذه الأشياء ثابتة لله عز وجل ودانوا الله عز وجل بها واعتقدوها في الله جل وعلا من غير دليل؟ لا، وإنما حصل عندهم الاعتقاد هذه الأشياء منها هذه الصفات وغيرها، حصل عندهم هذا الاعتقاد الذي يدينون الله جل وعلا به إنما بعد ما وجدوا في كتاب الله في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بعد الدليل، بخلاف أهل الباطل. أهل الباطل يعتقدون أولا ثم يذهبون يستدلون ثانيا، وأهل السنة وأهل الحق أنهم لا يعتقدون إلا بعد الدليل، بعد الدليل يعتقدون، وأهل الباطل يعتقدون ثم يبحثون عن الدليل. فانظروا الفرق بين أهل السنة وأهل الباطل. أهل السنة لا يعتقدون إلا بعد الدليل، وأهل الباطل يعتقدون ثم يبحثون عن الدليل الذي يؤيد باطلهم من المتشابه الذي جعله الله عز وجل في كتابه الكريم ابتلاء وامتحانا واختبارا، فيأخذون ما تشابه من القول. لماذا؟ ليؤيدوا باطلهم. أما أهل السنة والجماعة أهل الحق إنما أولا يستدلون من الدليل يبنون اعتقاداتهم، فلا يعتقدون إلا بعد الدليل. فإذا المؤلف رحمه الله هنا يقول: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فإذا الناجي والرابح هو الذي دان الله عز وجل بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة. وأما الذي دان الله عز وجل واعتقد بغير الكتاب والسنة فهو هالك وهو خاسر. وأراد أن يبين رحمه الله أن أهل السنة والجماعة إنما يدينون الله عز وجل ويعتقدون ذلك مبني على ما وفقهم الله عز وجل فيه من كتابه جل وعلا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودن بكتاب الله والسنن التي، وهذا فيه بيان أن الحق يؤخذ من الكتاب أو من السنة، كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على من يسمون أنفسهم بالقرآنيين. هناك من الناس من يسمي نفسه بالقرآني، ومعنى هذا أنه لا يقبل إلا ما جاء في القرآن، فالذي يجيء في القرآن يأخذ به، وأما الذي في السنة فلا يأخذ به، وهذا ضلال وباطل، وهذا كاذب. الذي يقول أنا آخذ بالقرآن فقط ولا أخذ بالسنة هذا كاذب. لماذا؟ لأنه لو كان حقا يأخذ بالقرآن فإن القرآن أمره بأن يأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل هذا قرآني؟ إذن إذا كان قرآنيا حقا لماذا لا يتبع القرآن الآن؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا القرآني من أين علم في القرآن أن الصلوات خمس؟ ومن أين علم أن صلاة الفجر ركعتان؟ ومن أين علم أن صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ من أين له ذلك؟ إذن يصلي أي صلاة هو؟ القرآن فيه الأمر بالصلاة، من أين علم أن الصلاة على هذه العدد من الركعات؟ والقرآن فيه الأمر بالزكاة، من أين علم تفاصيل أمر الزكاة ومن تجب عليه؟ وفي الحج من أين علم هذا الحج وأنه يطاف بالبيت كذا ويرمى كذا ويفعل كذا وكذا؟ إذن القرآن فيه الأمر باتباع السنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدناه حلالا أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من هذه الطائفة التي تسمي نفسها بهذا الاسم وأنهم القرآنيون وأنهم لا يأخذون إلا من القرآن. لا ألفين أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تحذير ونهي، لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، يعني هذا الذي يكفينا، فما وجدناه حلالا أحللناه وما وجدناه حراما حلالا. هذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الحق إلا عن طريق الأخذ لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، القرآن والسنة. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه الكريم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله والحكمة، القرآن والسنة. فهكذا يقول المؤلف رحمه الله ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. قول هنا أتت عن رسول الله يعني ثبتت، صح الخبر فيها، لا حديث موضوعة ولا حديث ضعيفة ولا حديث مكذوبة، أتت عن رسول الله أي بالسند الصحيح. هذا الذي يعض عليه الإنسان بالنواجذ، تنجو وتربح، فهنا النجاة وهنا الربح. وكما قال السلف الحق أو السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. هذه السفينة كتاب السنة الصحيحة، من تمسك بالكتاب والسنة وركب في هذه السفينة نجا، نجا من الضلالات، نجا من الأهوال، كما ينجو من يركب السفينة من الأمواج المتلاطمة وينجو من الغرق. فهكذا من أراد النجاة فعليه أن يدين الله عز وجل بكتابه جل وعلا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، تنجو وتربح. قال رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه ثلاثة الأبيات ذكرها المؤلف رحمه الله يبين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكلامه جل وعلا وبالقرآن. فبين رحمه الله بقوله وقل أي يا أيها المسلم ويا أيها السني السائر على منهج السلف الصالح. وقل، والمراد بالقول ليس هو اللفظ فقط بأن تقول بلسانك فقط، لا، المراد أن تقول ذلك بلسانك وتعتقد ذلك بقلبك. فالقول يطلق على القول باللسان وعلى اعتقاد القلب، فهنا قوله وقل أي قل ذلك بلسانك واعتقد ذلك بقلبك. وقل غير مخلوق كلام مليكنا. قوله هنا كلام مليكنا فيه بيان صفة لله جل وعلا وهي صفة الكلام، كلام مليكنا، وأضافه إلى رب العالمين سبحانه، أضاف هذه الصفة إلى رب العالمين سبحانه، والإضافة تقتضي التخصيص، وكل بحسب ما يضاف إليه. فإذا قيل كلام الله المعنى أن هذا كلام الله يختص بالله وحده فقط لا يشاركه في ذلك أحد. وإذا قيل كلام مخلوق أو كلام فلان فهذا يقتضي التخصيص بأن هذا الكلام كلام فلان. ولذلك ننتبه في هذا الأمر، ضلت المعتزلة في هذا الباب لأنهم لم يفرقوا بين المضافات، فعندهم كل مضاف يضاف إضافة خلق، والإضافات على نوعين، إضافة خلق وإضافة صفة إلى موصوفها، ويقال إضافة معنى. فإضافة الخلق إلى من تصفت به فهذا مثل أن يقال يد إنسان، سمع إنسان، بصر إنسان إلى آخره، أضيفت إلى مخلوق، صفة أضيفت إلى مخلوق، وهذه إضافة أعيان، أعيان تضاف إلى من تصفت بها، وهناك إضافة صفة إلى موصوفها كبيت الله وناقة الله، فهذه أضيفت إلى الله جل وعلا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإضافة المخلوق إلى خالقه يدل على التشريف، أي أن الله جل وعلا شرف بيته وشرف هذه الناقة، فهذه إضافة صفة أو إضافة ماذا؟ إضافة تشريف، إضافة تشريف. والذي يفرق بين هذا وهذا أن إضافة الأعيان، إضافة الأعيان إلى من اتصفت به تكون عينا قائما، قائمة بذاتها، مثلا إذا قلنا سمع الله، بصر الله، يد الله، فهذه الصفات ليست عيانا قائمة بذاتها، لا يوجد سمع منفصل وبصر منفصل ويد منفصلة، بخلاف ناقة، بيت، ناقة الله شيء منفصل، عين قائمة بذاتها، ناقة بيت، لكن سمع بصر لا يمكن، يستحيل عقلا وجود سمع منفصل عن المتصف به، وهكذا البصر وهكذا اليد. فهذه الإضافات للأعيان الغير قائمة بذاتها فهم باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والأعيان القائمة بذاتها هي إضافة الصفة أو إضافة ماذا؟ إضافة التشريف. إضافة التشريف، عندنا إضافة أعيان قائمة بذاتها وإضافة معاني، إضافة معاني. فأهل السنة والجماعة فرقوا بين هذه الإضافات بخلاف أهل البدع، فإنهم لم يفرقوا، فلذلك جعلوا كلام الله مخلوقا، قال لأن كلام الله أضافه إليه، أضافه إليه، فإذن هو مخلوق. وقال لذلك قال المؤلف رحمه الله هنا: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، كلام مليكنا. فالكلام صفة ثابتة لله عز وجل، والله جل وعلا هو الخالق، وصفاته جل وعلا تبع لذاته سبحانه وتعالى. فالصفات ليست مخلوقة، صفات الله جل وعلا ليست مخلوقة، لأنها تبع لذاته جل وعلا. والأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، منها قوله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال تمت كلمة ربك، فأثبت ربنا جل وعلا لنفسه صفة الكلام. وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، أثبت لنفسه القول. ومن أصدق من الله حديثا، وقال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فسماها كلمات الله. وهكذا كذلك قال الله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. فالله جل وعلا يبين أنه كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا كذلك في كتابه الكريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والأدلة كثيرة في إثبات القول. كلم الله جل وعلا الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم. وهكذا قال جل وعلا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى ربك موسى، فالله جل وعلا نادى موسى، وموسى سمع كلام الله جل وعلا: إنني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كل هذا الكلام قاله الله جل وعلا لموسى، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا كلم الله جل وعلا نوحا، وكلم أنبياءه، ويكلم آدم كذلك، بل وقد كلمه، كلم آدم وحواء، قال لهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ هذا كلام من؟ هذا كلام رب العالمين، نهى آدم وحواء عن الأكل من الشجرة، سمع آدم سمعت حواء هذا النهي من رب العالمين سبحانه. ويوم القيامة سيكلم الله جل وعلا كل أحد، كما ثبت في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أمام وجهه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وهكذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. هذا آدم يوم القيامة يناديه ربنا عز وجل ويقول له أخرج بعث النار. ويكلم الله جل وعلا المؤمنين في الجنة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم أن أهل الجنة إذا كانوا في الجنة جاءهم ربنا سبحانه وتعالى فيقول لهم: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا. فيقول الله عز وجل: هل أزيدكم؟ فيكشف ربنا جل وعلا عن وجهه فينظرون إلى وجهه ويتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم، فما أعطوا نعيما أعظم من رؤيتهم لرب العالمين سبحانه. كل هذا الذي ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يدلنا على أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأنه جل وعلا يتكلم وكلامه يسمع سبحانه وتعالى، كما جاء أيضا في حديث عبد الله بن أنيس في ذلك الحديث العظيم الذي قال: يناديهم ربنا بحرف وصوت يسمعه من قرب كمن يسمعه من بعد. سلام. طيب نواصل إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.